بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الرهن. الرهن في اللغة هو الحبس، وفي الشرع هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين، هذا هو الرهن، يمكن استيفاؤه، أي استيفاء الدين منها أو من ثمنها، إما أن نستوفي الدين من نفس الرهن أو من ثمنه، نبيع الرهن، أمره يسير، هو من عقود التوثيقات، عقود التوثيقات، الرهن، الكفالة، الضمان، وعندنا عقود التبرعات، وعندنا عقود المعاوضات، وعندنا عقود المشاركات. المؤلف رحمه الله يقول: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين. المال أي العين المرهونة، هذه المال أي العين المرهونة تجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه، أي من هذا المال، إن تعذر وفاؤه من المدين. الآن عندنا دائن وعندنا مدين، الدائن يطلب من المدين رهنا، المدين مطالب بسداد الدين، إذا لم يسدد الدين فما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن هو وثيقة يمكن أن نستوفي منها الدين، إما منها أو أن نبيعها ونأخذ من ثمنها. فلهذا يقول: هو المال، أي هو هذا الرهن، يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه. متى نلجأ إلى الأخذ من الرهن؟ إن تعذر وفاؤه من المدين، إذا لم يسدد المدين ما عليه. ويجوز في السفر، منصوص عليه في السفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر، قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. وهذا كان في الحضر أو في السفر؟ كان في الحضر. قال: فأما ذكر السفر، أي في الآية، فإنه خرج مخرج الغالب، وكثرة الحاجة تكون للرهن في السفر، ولكن هذا لا يمنع من جوازه في الحضر. قال: يصح بشروط خمسة، يصح الرهن بشروط خمسة: كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع. التنجيز هو ضد التعليق، فلا يصح معلقا كما قلنا في البيع. مثال الرهن المعلق أن يقول: أقرضني كذا، وإذا قدم زيد رهنت عندك كذا، إذا قدم زيد رهنت، فهذا معلق. لكن المنجز أن يقول: أقرضني وأرهنك كذا، أقرضني كذا وأرهنك هذا الكتاب، هذا المال، أما هذا معلق. إذن شرط الرهن أن يكون منجزا فلا يصح معلقا. الشرط الثاني قال: وكونه مع الحق أو بعده، كون الرهن مع الحق أو بعد الحق، فيستفاد من ذلك أنه لا يصح قبله، لا يصح أن يتم الرهن قبل ثبوت الحق. قال للآية، الآية قالت ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، جعلت الرهن مع عقد الدين، فإنه أي سبحانه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق. لا يصح قبل الحق، مثاله لو قال رهنت عبدي هذا على أن تقرضني غدا كذا، رهنتك هذه الدار على أن تقرضني غدا كذا. الحق متى سيكون؟ سيكون في الغد، والرهن هنا قبله لا يصح، إنما يصح أن يكون الرهن مع الحق أو بعده. مثال مع الحق، رهنتك هذه الدار أقرضني كذا وأرهنك هذه الدار في نفس اليوم، أو بعده اقترض منه كذا ثم جاء في اليوم التالي برغبة هذا أو هذا أو رغبة الطرفين قال أرهنك الدار في هذا القرض، يصح أن يكون الرهن بعد الحق معه أو بعده لا قبله. قال ويصح مع ثبوته، أي بعد ثبوته، أي بعد ثبوت الحق، لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين، الرهن تابع للدين فلا يجوز قبله، كالشهادة، الشهادة هل تصح قبل العقد؟ لا تصح، كالشهادة قاله في الكافي. وقال في الشرح واختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، انتهى. اختار ذهب أبو حنيفة ومالك إلى جواز الرهن قبل ثبوت الحق، ولهم في ذلك حجج. وعندنا في الضامن يجوز أن تأتي بالضامن قبل ثبوت الحق، المذهب يفرق بين الضامن والرهن، وفي بعض البنوك الإسلامية قبل أن عندما يريد أن يبيعك سلعة المرابحة فإنه يشترط عليك ضامنا، وربما طلب منك الضامن قبل أن يبيع لك، بل هذا الأصل، يعني عندما يريد يفحص أوراقك يقول لك هات ضامن وأعطيني شهادة بالراتب إلى آخره، فقد تأتي بالضامن قبل ماذا؟ قبل أن يبيع لك، وهذا لا حرج فيه. ما الفرق بين الضامن والرهن؟ الضامن يجوز قبل الحق، قالوا لأن الضمان التزام مال تبرعا بالقول، تبرعا بالقول، الضامن يتبرع عن طريق القول أني سأضمن، فجاز في غير حق ثابت كالنذر، يلتزم بشيء وليس ثابتا عليه، هذا ذكره في الكشاف، فيفرقون بين الضامن وبين الرهن. قال الشرط الثالث وكونه ممن يصح بيعه، كون الرهن يصدر ممن يصح بيعه، أي من أي أن يكون الراهن جائز التصرف وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. قال أنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. نحن عندنا في الرهن يقوم على أربعة أركان، الصيغة، صيغة الرهن، وعندنا المرهون الذي الشيء الذي سترهنه، وعندنا المرهون به أو المرهون فيه الذي هو الدين، وعندنا العاقدان. العاقدان يسميان ماذا؟ الراهن والمرتهن. الراهن هو الذي يدفع الرهن وهو الذي عليه الحق، المرتهن هو الذي يحتفظ بالرهن لنفسه وهو صاحب الحق وهو الدائن. فهنا نشترط نحن كونه ممن يصح بيعه، أي كون الرهن يصدر من الراهن، أو كون الراهن ممن يصح بيعه الذي هو جائز التصرف. وكونه ملكه، الضمير في كونه يعود على الرهن، وملكه يعود على الراهن، لابد أن يكون هذا الرهن مملوكا للراهن. أو مأذونا له في رهنه. مأذونا له في رهنه، قالوا يجوز أن يرهن منفعة، لو ملك منفعة، ملك منفعة بالإجارة أو بالعارية، فيصح رهن المؤجر والمعار بإذن المؤجر والمعير. يعني الآن أنت تستأجر شقة سكنية لا تملكها، وما عندك شيء ترهنه، يجوز أن ترهن هذه الشقة السكنية بإذن صاحبها، تستأذنه وتقول له أنت الآن تملك المنفعة. إذن يصح أن يرهن الإنسان المنفعة بإذن صاحب العين. وقالوا لكن ينبغي أن يذكر لصاحبها القدر الذي يرهن عليه وجنسه ومدته دفعا للتغرير. يعني لا تقل له ائذن لي أن أرهن الشقة، ترهنها في ماذا؟ تذكر الدين جنسه وقدره، أريد أن أرهن، لأن هذا يتفاوت في شيء، قد يكون ربما منعك، يقول هذا دين كبير جدا في الغالب لن تفي به وسيحتاجون إلى بيع الرهن، فلا تغرر به، تذكر الدين جنسه وقدره. إذن كونه ملكه، كون الرهن مملوكا للراهن أو مأذونا له في رهنه، كما لو استعار شيئا ورهنه أو استأجر شيئا ورهنه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة، هنا وضح وقال أن أرهنها في دين قدره دنانير معلومة، عند رجل قد سماه، يوضح الرجل عند من، إلى وقت معلوم وذكر الوقت، ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح. وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر، خالف بغيره يعني هو استأذن المالك وقال له أنا هذه الشقة سأرهنها في دين قدره 100,000، فذهب ورهن الشقة في دين قدره 100,000، لا يصح هذا التصرف. وماذا نفعل؟ قال وإن رهنه بأكثر، رهنه بأكثر مما ذكر للمالك، إن رهنه بأكثر كما في المثال الذي ذكرت، احتمل أن يبطل في الكل فلا يكون هناك أي رهن، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. تفريق الصفقة، من باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا صح في المعلوم بقسطه من الثمن، من باع شيئا محرما وشيئا حلالا، هذه يترتب عليها مسائل، أن نفرق الصفقة ونصحح ما يصح منها. فهنا بناء على القول بتفريق الصفقة، وهذا معتمد في المذهب، فإننا سنصحح الرهن في الجزء الذي استأذن فيه. يعني مثلا هو استأذن أن يرهن هذه الشقة السكنية في 100,000 ولم يستأذن في 200,000، فنصحح الرهن في القدر المأذون، نقول هذا البيت أو هذه الشقة إنما هي رهن في جزء من الدين وليس في الدين كله، فإذا سدد 100,000 انفك الرهن وبقيت 100 الأخرى بلا رهن، ويحتمل أن يبطل تماما، أنت لم تستأذن وخلفت، أو عفوا خلفت ما أذن لك فيه، فلا يصح رهنك لهذه الشقة المستأجرة. فإن أطلق الإذن في الرهن، ما حدد له، ما اتفقوا على مبلغ معين أنه رهن في شيء معين، إنما قاله أنا أذنت لك، أطلق الإذن في الرهن، فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، رهنه في 100 وفي 200، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر، أي القول الآخر، يقول لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، وهذا منعا لماذا؟ للتغرير بالمالك، الذي أعارك أو أجرك، فإن تلف ضمنه الراهن. تلفت العارية، هذه خاصة بالعارية، إذا استعار شيئا فرهنه وتلف الرهن. إن تلف ضمنه الراهن نص عليه، لأن العارية مضمونة كما سيأتي، العارية مضمونة على المذهب فيضمنه لأجل ذلك. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قاله في الشرح. المعير الآن، المعير هو أعارك مثلا سيارة لترهنها في دينك، المعير تبرع بنفسه وأراد أن يفك الرهن وقضى دينك، هو لن يفك الرهن إلا بقضاء الدين، فذهب وقضى الدين وفك الرهن على نية أن يرجع ويطالبك بالسيارة التي هي الرهن. إن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن، لم يخبره، محتسبا بالرجوع أي ناويا أن يرجع ويطالبه بالشيء المرهون هذا السيارة، فهل يرجع؟ وعفوا، محتسبا بالرجوع ليس بالسيارة، محتسبا بالرجوع أي يطالبه بالدين، هو قضى عنه الدين. فقال هذا مبني على روايتين، على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. في المذهب خلاف، لو إنسان رآك مدينا فذهب وقضى دينك بغير إذنك بنية أن يرجع ويطالبك، هذا قد يفعله بعض الناس من باب الصلح وإلغاء الخصومة، يعني مثلا يعرف أنك مستطيع أن ترد الدين لكنك تماطل أو تريد أن تضايق الدائن وبينكما خصومة، فيأتي يتبرع ويذهب للدائن ويقول أنا أقضي لك دين فلان، وهو ينوي أن يرجع على من؟ على صاحبه، على المدين. هل له الرجوع أو لا؟ قولان في المذهب. فعلى القول بصحة هذه المسألة، فإن المعير له أن يذهب ويقضي الدين ويفك الرهن وبنية أنه، هذا معنى محتسبا الرجوع، بنية أن يرجع على صاحبه فيقول له أنا سددت، قضيت عنك الدين، أعطيني المال، وسيأخذ الرهن، قد يكون الرهن في الغالب عند المرتهن سيأخذه. مسألة أن يفعل كذا بنية الرجوع سيمر عليك في هذا الباب في أكثر من موضع، وهذا شيء مهم، إنه إذا أنفق الإنسان على شيء، إذا دفع مالا عن إنسان، إذا لم ينوي الرجوع، وهذا بينه وبين الله، إذا لم ينوي الرجوع فلا شيء له، يكون هبة ويحرم الرجوع فيها. إذا نوى الرجوع فإنه يرجع، ولكن بضوابط، بضوابط، ليس يعني ليس في كل مسألة تفعل شيئا وتقول أنوي الرجوع. يعني مثلا عندك العين المرهونة هذه تحتاج إلى نفقة، رهنك دابة وهذه محتاجة إلى نفقة، وإن كنت تستطيع أن تستأذن صاحبها وتقول له سأنفق، فلا بد أن تستأذنه. إن كان إن تعذر استئذانه هنا تنفق عليها وتنوي الرجوع فيكون لك الرجوع، ستأتي معنى هذه المسألة. الشرط الخامس قال وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. كونه معلوما، الضمير في كونه يرجع إلى العين المرهونة الرهن، احنا نختصر ونقول الرهن. كونه معلوما جنسه، هذا من بر، هذا قدره، هذا 100 صاع. صفته محلي، مستورد، كبير، صغير، متوسط. فلو قال أرهنك ما في هذا الكيس ولم يعلم ما فيه لم يصح. لو قال أرهنك ما في هذا الكيس ولا يعلم ما فيه لا يصح، لابد أن يعلم قدر الرهن وجنسه وصفته. قال لأنه عقد على مال فاشترط العلم به، كالمبيع، كما اشترطنا في المبيع. ثم أضاف المؤلف شرطا سادسا قال وكونه بدين واجب، كونه بدين أو في دين واجب. يعني متى نأخذ الرهن؟ عندنا إما دين مستقر واجب، أو شيء مآله إلى الوجوب والاستقرار، أو دين ليس مستقرا وليس ثابتا. الرهن لا يؤخذ إلا في دين ثابت أو مآله إلى الثبات والوجوب، وأما الدين غير المستقر فلا يؤخذ فيه رهن لأنه لم يجب. ونحن اشترطنا أن الرهن لا يكون قبل الحق، اشترطنا أن يكون على المذهب مع الحق أو بعده، فإذا كان الدين ليس واجبا فلا يصح الرهن. لكن الأمثلة هنا مفيدة. وكونه بدين واجب كقرض، القرض هذا واجب السداد فيصح فيه الرهن. وثمن، ثمن الرجل لم يسدد الثمن وسيبذل رهن، يصح أن الثمن دين في ذمة من؟ المشتري. وقيمة متلف، رجل أتلف شيئا فقيمة التلف واجبة عليه، وبالتالي يصح أن نطلب منه رهنا حتى نؤجله فترة. هذا الرهن في دين واجب، لأن غرم وقيمة المتلف واجبة في من؟ في ذمة المتلف. كونه بدين واجب قال أو مآله إلى الوجوب، مثل ماذا؟ كثمن في مدة الخيار. هذا مثال ليس في الكتاب بس هذا يوضح. ثمن في مدة الخيار، الثمن يعني الآن البائع باع المشتري بثمن معين وفي مدة الخيار، وطلب البائع رهنا، والحقيقة أن هذا مآله للوجوب. لو أنه استمر ولم يأخذ بالخيار فمآله للوجوب، أو لو قلت في خيار المجلس فإن مآله للوجوب فيصح أخذ الرهن فيما كان مآله للوجوب. قال فيصح بعين مضمونة، ما دام أن الرهن يصح في الدين الواجب كذلك يصح في العين إذا كانت مضمونة عليك، أنت متحمل ضمان العين هذه، فهذا دين في الحقيقة عليك فيصح مطالبتك بالرهن. يصح بعين مضمونة، يصح الرهن في عين مضمونة كغصب وعارية. الغصب الآن الغاصب ملزم برد العين أو لا؟ ملزم. فللمغصوب منه أن يقال له طيب أعطيني رهنا، فيأخذ منه رهنا حتى يرد له العين المغصوبة. يعني قد يأتيك الغاصب يقول لك أنا تائب والعين هذه لكن في البلد الفلانية وأمهلني شهرا، فتقول له أعطيني رهنا، فيصح الرهن لأنه في مقابل، أو بتعبيرهم لأنه بدين واجب أو بعين مضمونة. العين المضمونة بمثابة الدين الواجب في ذمتك كغصب وعارية، والمذهب أن العارية مضمونة بإطلاق، فلك أن تطلب من المستعير رهنا لأن هذه العين مضمونة. ونحن قلنا الرهن يكون في شيء في دين واجب ومقبوض على وجه السوم. سبق أن مثلنا المقبوض على وجه السوم في ضمان قابضه، يعني هو رأى السلعة وساوم عليها ولكن قال أعطني ما اشترى، أعطني هذه السلعة أريها أهلي إن عجبتهم أرجع وأشتريها، فهذه السلعة في ضمانه ليست أمانة في يده. المقبوض على وجه السوم مضمون على قابضه، فيصح في هذه الحالة أن نقول له أعطينا رهنا، أعطينا رهنا. أو بعقد فاسد، أي مقبوض بعقد فاسد، حتى لو كان مقبوضا بعقد فاسد لأنه مضمون على صاحبه فيصح أن نأخذ منه رهنا كذلك. ثم انتقل ليمثل للديون غير الثابتة غير المستقرة، وهذه لا يؤخذ فيها رهن. قال لا على دين كتابة. دين الكتابة كتابة العبيد. السيد يقول لعبده إن أحضرت 50,000 أعتقتك، هذه 50 هي دين الكتابة لا تجب على العبد. يقولون له أن يمتنع ويبقى عبدا، له أن يعجز نفسه. فدين الكتابة ليس دينا مستقرا، ليس دينا واجبا على العبد، ولهذا لا يصح أن يحيل السيد على هذا الدين إنه دين غير مستقر. وكذلك ليس له أن يطلب رهنا إنه لم يجب أصلا، ليس واجبا على العبد. لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول. العاقلة تتحمل دية الخطأ وتقسط عليهم، يدفعون في كل حول جزءا. فالجزء الأول قبل حلول الحول ليس واجبا في ذمتهم، وبالتالي لا يصح أن يطالبوا برهن، لأن الرهن إنما يكون في دين واجب. فلو حال الحول ولم يسددوا هنا يجوز أن يأخذ منهم رهن مقابل إمهالهم مثلا شهرا أو كذا. فالتعليل تقول لعدم وجوبها قبل الحول. قال ولا بعهدة مبيع. لا يصح أن نأخذ رهنا بعهدة أو في مقابل عهدة المبيع. علل الشارح قال لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. عهدة المبيع، وسيأتي معنا شيء يسمى ضمان العهدة. ضمان العهدة، البائع الآن لما يبيع السلعة فنحن نخشى أن تكون هذه السلعة مستحقة للغير، مستحقة للغير، قد تكون السلعة هذه مسروقة، أو قد يكون ملكها هذا بغير وجه حق. فسيأتي معنا شيء اسمه ضمان العهدة أو ضمان الدرك، ضمان أن لا تكون مستحقة. فهنا لا يصح أن نطالب البائع برهن مقابل هذا الخوف. طيب هذا الخوف متى ينتهي؟ لا حد له. الخوف أن تكون السلعة مستحقة لا حد له، يمكن أن يظهر مستحق بعد 10 سنوات. فهذه الحالة لو طلبت من البائع رهنا فأنت الآن فوت عليه الانتفاع بالثمن، يعني ربما الرهن هذا له قيمة وحرمته منه. لهذا تعليل البهوتي في الكشاف يقول لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، يعني أصبح المفترض أنه أعطاك السلعة وأخذ الثمن، ولكن إذا كان سيعطيك رهنا قد يكون مساويا للثمن، والرهن هذا ليس له حد، ضمان العهدة هذا ليس له حد، أنه احتمال يأتي لك بعد سنة سنتين من يقول هذا البيع مستحق. فنقول لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، ولأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. فلا يصح للمشتري أن يطلب من البائع رهنا في مقابل احتمال أن يكون المبيع مستحق للغير، هذا يفسد بيوع الناس، أو معنى أنه يفوت المنافع ولا يقبله أحد. فحاصل هذا الشرط أن الرهن لابد أن يكون بدين واجب أو مآله إلى الوجوب، ولا يصح الرهن في دين غير واجب أو غير مستقر. ثم انتقل المؤلف لبيان ما يصح رهنه. ما الذي يصح رهنه؟ قال وكل ما صح بيعه صح رهنه. كل ما صح بيعه من الأعيان ولو نقودا يصح رهن النقود، يصح رهن النقود، ولكن لا يتصرف فيها، تبقى محفوظة. لهذا بعض البنوك يقول تقول لك ارهن الوديعة، ارهن الوديعة. فالوديعة هذه المشكلة لو رهنت، لو رهنتها سيستعملونها، لو رهنتها سيستعملونها وهذا ممنوع. فلهذا كان الحل إذا رهنت الوديعة تجعل الوديعة استثمارية وليست حسابا جاريا. وديعة استثمارية بعقد مضاربة شرعي لو كان يعني في بنك شرعي فكونه ينتفع بها لا حرج، أما لو كانت وديعة في الحساب الجاري فيشترط أن يغلق عليها صندوقا ولا يستفيد منها. يعني سيأتي أنه يمنع المرتهن من استعمال الرهن، سيؤدي إلى قرض جر نفعا، أقرضك والآن يريد أن ينتفع بالرهن. فرهن الوديعة الاستثمارية جائز، وهذا في قرار لمجمع الفقه الإسلامي، بخلاف رهن الوديعة في الحساب الجاري ما دام سينتفع بها البنك فلا يصح. رهن النقود جائز لأننا قلنا كل ما يصح بيعه والنقود تباع، عقد الصرف هذا هو عقد بيع. قال كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه، من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل بكل أو مما يجوز بيعه. قال ويصح رهن المشاع لذلك، رهن المشاع يصح، لا الصواب يصح، يصح رهن المشاع لأنه يصح بيعه. قال إلا المصحف، المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم. المصحف سبق أن فيه خلاف بيع، والآن لو رهن فإن الراهن إذا لم يوفي الدين سنبيع الرهن، فهذا سيؤدي إلى بيعه وبيعه محرم. وإلا أيضا قال وما لا يصح بيعه، عفوا وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، يعني هو يقول إلا المصحف أي حتى على القول ببيعه فنحن نمنع رهنه. قال وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول، كلها لا يصح بيعه، حر لا يصح بيعه، ومن ولد لا يجوز بيعها، والوقف لا يجوز بيعه، والكلب ليس منفعة مباحة مطلقا فلا، والآبق هذا غير مقدور على تسليمه، والمجهول هذا فقد شرط صحة البيع والعلم. فكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها أي عند التعذر وهو المقصود بالرهن، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيعها ويصح رهنها، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما أي مع تحريم بيعهما. لماذا فرقنا، لماذا حرمنا البيع ولماذا صححنا الرهن؟ قال لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، يعني تبيع شيء قبل بدو الصلاح هو عرض للآفة، بما تأخذ مال أخيك. طيب لكن في الرهن وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين، يعني لو رهن الثمرة هذه قبل بدو صلاحها فهب أنها تلفت فإن حق المرتهن باقي، الدين ثابت، غاية الأمر أن الرهن ذهب. يعني يقول لك إنه ليست المشكلة كما أو المفسدة كما في البيع، في البيع هناك أنت قبضت الثمن وتبيع ثمرة عرضة للتلف فالمشتري لا يأخذ شيئا، لكن هنا أنت رهنت ثمرة قبل بدو صلاحها هي عرضة للتلف، فلو تلفت فإن حق المرتهن لن يضيع سيستوفيه. قال وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. الدين معلق بذمة الراهن لن يضيع. قال والقن دون رحمه المحرم. العبد القن العبد الخالص وليس المبعض. لا يجوز بيع العبد هذا من غير في البيع لا يجوز دون رحمه المحرم. التفريق بين كالتفريق بين الأم وولدها هذا محرم من رحمة الشريعة. لكن في الرهن يجوز أن أرهن الأم دون ولدها. لماذا؟ قال لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق بخلاف البيع. طيب على فرض أننا احتجنا أن نبيع الرهن هذا، الراهن لم يسدد الدين، قد أخذنا منه أمة فرقنا بينها وبين ولدها. قال فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لن نفرق بينهم سنبيعهم، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين أي أن يباع معا. والمرتهن ماذا يأخذ؟ قال وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون، أي فقط. الآن الرهن كان الأم ولم يكن الولد، فسنعطيه من قيمة الصفقة ما يقابل الأم فقط، للمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. قال معناه بالكافي. فلو كانت قيمة الأم المرهونة إذا بيعت مع ولدها 100 مثلا، وكان قيمة الولد 50 والجملة 150، فيستوفي المرتهن 100 فقط من ثمن الرهن ويرد الباقي على الراهن. ولو فرض أن لو كان هذا مساويا لدينه، لو كان الدين 100 مثلا فيأخذ 100 ويرد 50، لو كان دينه أقل لو كان دينه أكثر 120 مثلا يأخذ 100 من هذه الصفقة ثم يطالب الراهن بالباقي. قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. لا يصح رهن، لو احتجنا أن نقترض لليتيم وأن نرهن شيئا من ماله فلا يصح ولا يجوز أن نرهنه عند فاسق، لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع. لكن لو كان الإنسان بالغا عاقلا رشيدا وأراد أن يرهن ماله عند فاسق فلا بأس، لا يمنع من ذلك. لكن نحن في اليتيم نحتاط له حتى لا يضيع ماله. قال فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. اتفق الآن في العقد كلاما إنه أنا اقترضت منك 100,000 وأعطيك هذه السيارة رهنا، هذا كلام لم يقبضه السيارة، فللراهن أن يرجع في الرهن قبل القبض، وحينئذ سيكون الدين خاليا من الرهن. فالاحتياط للمرتهن إنه يقبض في نفس المجلس. فللراهن الرجوع في الرهن أي فسخ الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي فإن قبضه لزم ولم يمكنه الرجوع في الرهن، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، قالوا لأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض. وعنه انظروا هذه الرواية في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد، بمجرد الكلام والاتفاق أني رهنتك البيت أو السيارة فأصبح لازما وليس له الرجوع، قياسا على البيع. ونص عليه في رواية الميمون، وقال القاضي في التعليق، القاضي أبو يعلى في كتابه التعليق أو يسمى التعليق الكبير أو الخلاف الكبير، قال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. ابن عقيل اعتبر المذهب، لكن المذهب المعتمد هو ما في المتن عندكم هنا أنه قبل القبض للراهن الفسخ والرجوع، لكن هذه الرواية قوية ومهمة، هذه الرواية قوية ومهمة لأنها تقطع النزاع وتمنع التحايل. الآن يتفق على الرهن ثم قبل أن يقبضه يقول فسخت الرهن ويبقى الدين خاليا من الرهن، ففيه مضرة بالمرتهن. قال وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. إذن هذه الرواية عند الإمام أحمد موافقة لمذهب مالك. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا، قاله في الشرح. طب ماذا عندنا نحن في استدامة القبض؟ عندنا استدامة القبض شرط للزومه. ما معنى استدامة القبض؟ أي قبض المرتهن للعين. يعني الآن الراهن أقبض السلعة أو الشيء المرهون هذا أقبضه للمرتهن، اتفقوا مثلا على أن الرهن عبارة عن بيت فأعطاه البيت، نحن نشترط استدامة القبض حتى يكون الرهن لازما. فلو جاء الراهن بعد مدة واستأذن المرتهن وقال أريد مثلا أستعير هذه الدار أياما، استعيرها أياما، فإذا أخذه بإذن المرتهن فقد انفك لزوم الرهن، انفك لزوم الرهن استدامته. استدامة قبضه شرط للزومه، فيزيله أخذ راهن له بإذن مرتهن ولو بنحو إجارة أو إعارة. لو رده عاد رهنا، المشكلة أنه لو ما رده، يعني خلاصة المسألة هذه عندنا أولا هل يلزم الرهن بمجرد العقد أو لابد من القبض؟ المذهب يقول لابد من القبض، فله أن يرجع ويفسخ الرهن قبل القبض ويكون الدين حينئذ خاليا من الرهن. المسألة الثانية إذا أقبضه صار الرهن لازما ليس له أن يرجع فيه، لكن ربما أخذ الرهن بإذن المرتهن استأذنه، كان الرهن مثلا سيارة قال أنا أريد منك السيارة هذه أذهب بها مشوار، فإذا أخذه بإذن المرتهن زال اللزوم وأمكن حينئذ الراهن أن يحتفظ برهنه وألا يرجعه. لو أرجعه عاد رهنا بنفس العقد الأول. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول استدامة القبض ليست شرطا، أي في هذه المسألة لو أخذه فالرهن لازم، لو استأذن وأخذه فالرهن لازم وعليك أن ترده. قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. متى هذا؟ أي بعد القبض في نسخة ابن عوض ولم يصح تصرفه. إن قبضه لازم، المتن يقول إن قبضه لازم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. ما دام المرتهن قبض الرهن فالراهن يمنع من التصرف، لا يجوز، يأثم لو تصرف بغير إذن المرتهن، ولا يصح تصرفه إلا في مسألة العتق فقط. فلا يصح تصرفه بلا إذن المرتهن. يعني مثلا الآن رهن بيته، لاحظوا لما نقول رهن بيته ليس بالضرورة أن المرتهن يأخذ البيت، هو حتى لو أخذه لن ينتفع به مجانا، لكن ليس بالضرورة أن يأخذه، قد يبقى مغلقا وقد يوضع الرهن عند عدل يحفظه، وقد يأذن المرتهن للراهن في استعماله، يعني يقول بيتك مرهون ولكن استعمله. الآن في بيوع التقسيط ومسألة حظر البيع، حظر البيع هذا معناه أن السلعة مرهونة ولكنه يسمح لك باستعمالها، يقول استعمل السيارة ولكنها، وهذا يسميه الفقهاء رهن المبيع على ثمنه. أنت لم تأخذ دينا، إنما عليك الدين هو إيه؟ هو الثمن، لم تأخذ قرضا، رهن المبيع في مقابل ثمنه المؤجل أو ثمنه المقسط، رهن المبيع على ثمنه. بعض الناس الآن يكون عنده حظر البيع هذا، فيذهب ويبيع في الباطن، وهذا البيع محرم ولا يصح. هو من باب هذه المسألة ترونها لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لا يصح البيع، لا يصح ومحرم، يأثم. ليس للراهن أن يبيع السلعة المرهونة إلا بإذن من؟ المرتهن. فإن باع لم يصح، وهذا منتشر جدا، ويظن هو أنه يقول أنا أبيع في الباطن ولا أسجل في الأوراق، وليس القضية الأوراق، قضية أن هذا سلعة مرهونة وأنت تضيع حق المرتهن، فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس، المفترض أن السلعة هذه أو العين محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة، يعني الراهن وطأ رهن أمة، ولنفرض أن المرتهن قال له أنا أذنت لك أن تخدمك مثلا، له أن يمنعه من الخدمة، له أن يمنعه من الوطء، وربما صارت أم ولد فلا تباع بعد ذلك. قال إلا بالعتق، لو تصرف الراهن في العبد المرهون وعتقه بدون إذن المرتهن صح العتق، فإنه يصح مع الإثم. لاحظوا الإثم يأثم. قال لأنه، أي العتق، مبني على السراية والتغليب. العتق هذا مختص من بين الأبواب، فيه السراية، لو أعتق الإنسان جزءا من العبد عتق عليه بقيته، وفيه التغليب، لو قال عتقت عبدا أو قال عبدي حر ولم تكن له نية ولا تخصيص، عتق كل عبد له. فالعتق فيه ما ليس في غيره، والشريعة متشوفة لهذا العتق، لكن يأثم ويلزمه قيمة العبد تصبح رهنا، يعني الأمر ما ضاع. قال نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك، هذا الراهن هو مالك للعبد، صحيح العبد مرهون لكنه مالك له وقد اعتقه فيعتق. قال وعليه قيمته مكانه تكون رهنا، يأتي بقيمة العبد هذا وليس الثمن، ليس الثمن، لاحظوا قيمة العبد، ننظر كم قيمته في السوق، ونجعلها رهنا كبدل أضحية ونحوها، كما لو أتلف أضحية، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمه قيمته كما لو أبطلها أجنبي، كما لو جاء أجنبي. طيب، نطالب المعتق هذا الراهن بقيمة العبد، إن كان موسرا دفعها مباشرة وضعناها رهنا، إن كان معسرا ننتظر، إذا أيسر أخذنا قيمة العبد فجعلناها رهنا، وعنه لا ينفذ عتق المعسر. رواية عن أحمد يقول لو كان هذا المعتق معسرا فإن عتقه لا ينفذ حتى لا يضيع حق المرتهن، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهو مذهب مالك، أي التفريق بين الموسر إذا أعتق أنفذنا عتقه وطلبناه بالقيمة لتكون رهنا، والمعسر إذا أعتق على هذه الرواية لا يصح عتقه ويبقى العبد مرهونا. قال: وكسب الرهن ونماؤه رهن. كسب الرهن يعني العبد هذا كان مرهونا فصار يشتغل فكسبه تابع له فيصير رهنا، ونماؤه المنفصل والمتصل، يعني أنت رهنت شاة فأنتجت فتكون هي ونتاجها رهنا لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به. ما هو الحديث؟ سيأتي الحديث إنه لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، يعني لا يؤخذ الرهن من راهنه. بمعنى المعنى الحديث أنه إذا عجز الراهن عن سداد الدين فلا يؤخذ الرهن جملة، إنما يؤخذ منه الحق. والمعنى الثاني: له غنمه، له نماؤه. ونحن نقول بالحديث، نحن ما أعطينا النماء للمرتهن، إنما جعلنا النماء رهنا، هو باق على ملكه، على ملك الراهن، لكنه رهن. فما خرجنا عن الحديث، هكذا يقول في الشرح. قال: أما الحديث فنقول به، وأن غنمه وكسبه ونماءه للراهن لكن يكون مرهونا، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن انتهى. سيأتي معنى أن مؤنة الرهن، يعني هذه الآن الشاه أنتجت أولادا، هذه الأولاد تصبح مرهونة ولكنها ما زالت على ملك الراهن، ويلزم الراهن مؤنتها، هي ملكه. قال: وهو أمانة، وهو أمانة بيد المرتهن. الرهن، وهو الضمير يرجع إلى الرهن، أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط أو بالتعدي. أمانة في كل الأحوال، ربما سلمته الرهن قبل عقد الرهن يكون أمانة، وأثناء وجود الرهن عنده أمانة، وبعد أن تسدد الدين وقبل أن تذهب وتستلم الرهن هو عنده أمانة. أمانة بإطلاق في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي. مثال التعدي: لو استعمله أو أجره أو أعاره بغير إذن الراهن فتلف، هذا تعدي. مثال التفريط: لو أخذ مالا فحفظه في غير حرز مثله، يعني أنت أعطيته مثلا ذهبا رهن، فيأخذ الذهب هذا فوضعه على الطاولة في بيته فتلف سرق، يضمنه لأنه فرط في حفظه. فالرهن أمانة في يد المرتهن فلا يضمنه إلا بالتفريط أو بالتعدي، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يؤخذ منه هكذا مهما كان قدره، بل إنما يستوفى منه الحق فقط. له غنمه، غنيمته، وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني، وهذا صححه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، عبد الحق في الأحكام الوسطى. قال: وقال إسناده حسن متصل، ورواه الأسرم بنحوه، وروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والشافعي، أي قالوا ماذا؟ إن المرتهن أمين لا يضمن، ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه، يعني لو كان الرهن مضمونا عند المرتهن المرتهن لن يقبل أن يأخذه ولن يقبل أن يقرضك، أنه ماذا يستفيد من هذا؟ لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه، فتتعطل المداينات، يرفض أن يدينك، وفيه ضرر عظيم. قال: ويقبل قوله بيمينه في تلفه، وأنه لم يفرط. يقبل قوله، الضمير يرجع إلى مرتهن، بيمينه أن يحلف في تلفه. في مسألتين عندنا الآن: أن يدعي المرتهن أن الرهن قد تلف، أن يقول مثلا سرق الرهن أو يقول نهب البيت أو احترق البيت فاحترق الرهن بداخله، يدعي التلف ويدعي أنه لم يفرط، ما فرطت، فيقبل قوله بيمينه، وهذا أي حيث لا بينة، إذا لم توجد بينة. لكن لو ادعى التلف، لو ادعى التلف بسبب ظاهر لم يقبل قوله إلا ببينة، لو ادعى التلف بسبب ظاهر كما لو قال احترقت الدار، هذا الحريق لا يخفى على الناس، فلو قال احترق البيت فاحترقت الدابة المرهونة فلا يكفي أن يحلف أن احترقت البيت، هات بينا على أن البيت قد احترق، لأنك تدعي سببا ظاهرا للتلف، بخلاف لو ادعى سببا خفيا فقال سرق البيت، سرق البيت هنا يحلف، هنا يحلف، وكذلك يحلف أنه لم يفرط لأنه أمين فأشبه المودع. أنت لو أودعت وديعة عند إنسان، هذا المودع لو جاء وقال لك لقد تلفت الوديعة، نفس الكلام، إن ادعى سببا ظاهرا لابد أن يبينه، وإن ادعى سببا خفيا فيكفي يمينه. قال وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. تلف بعض الرهن، يعني نفرض مثلا أن الإنسان رهن شاتين في دين قدره 100,000، رهن شاتين فتلفت شاة، فهل يقول إن الشاة الثانية مرهونة في 50,000، أو نقول الشاة الثانية مرهونة في الدين كله في 100,000؟ المؤلف يقول الباقي من الرهن مرهون في الدين كله، إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. ما يقول أنا أسدد 50 فأخذ الشاة، لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. يعني الآن هذا الرجل فلنفرض أنه رهن شاتين في 100,000، فلما سدد 50,000 قال أعطيني شاة، ليس له ذلك، الرهن وثيقة بجميع الدين ولا يستحق شيئا من الرهن إلا إذا سدد جميع ما عليه. قال وإذا حل، وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إذا لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. الإشكال في قضية الرهن له بهذا الإطلاق، لا يصح غلق الرهن، ليس له الرهن كله إنما يستوفى منه الحق. فبعض الناس يقول هذا، يقول أنا علي مثلا 100,000 وهذا البيت رهن، إذا لم أسدد هذه 100 في تاريخ كذا فالبيت لك، هذا لا يصح، هذا الشرط لا يصح، لأنه لا يغلق الرهن، بل لابد أن ننظر في البيت هذا يباع وننظر في ثمنه، ربما كان أكثر من الدين ربما كان أقل، لحديث لا يغلق الرهن رواه الأثرم. قال أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، الرهن لك هذا بهذا الإطلاق لا يصح. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد، هذا معنى الحديث عند هؤلاء الأئمة. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، رهن ماذا؟ دارا. فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن، المرتهن يعني، قال منزلي، يعني أريد المنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. هذا رواه البيهقي وهو مرسل. قال ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح. أين تعليق البيع في هذه الصورة؟ لما يقول له في الحقيقة إذا لم آتي بالدين فالبيت لك، فكأنه باعه البيت بالدين، وهذا بيع معلق على المستقبل، والبيع لا يصح فيه التعليق. قال لأنه عقد علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد، أبيعك إذا قدم زيد، قدم زيد. قال ويصح الرهن، أي في هذه المسألة يكون البيت رهنا، ما الشرط الفاسد لم يفسد الرهن، هذا البيت يكون رهنا، لكن ليس للمرتهن أن يأخذه بجملته، بل سننظر ماذا نفعل، نبيعه إلى كما سيأتي. قال يصح الرهن، نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا، ولو حكم ولم يحكم بفساده سماه رهنا. قاله في الشرح، قال بل يلزمه الوفاء، يلزم الراهن الوفاء بالدين كالدين الذي لا رهن به، بل يلزمه أي الراهن الوفاء بالدين، أو يبيعه. إذن عندنا خطوات، عندنا ثلاث خطوات في قضية إنهاء الرهن. أول شيء أن الراهن يلزم بالوفاء بالدين، فإذا وفى بالدين انفك الرهن وأخذ رهنه. شيء ثاني، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، يأذن للمرتهن في بيع الرهن، أو يأذن لغيره، لغير المرتهن، فيبيعه لأنه مأذون له، ومن ثمن الرهن نقضي الدين أو نكمل عليه، قد يكون الثمن أقل من الدين. الخطوة الثالثة أو الخيار الثالث، قال أو يبيعه هو بنفسه. من الذي يبيع؟ الراهن. لا، الراهن أو يبيعه الراهن، المرتهن ما يملك أن يبيع إلا بإذن، هذه الحالة الثانية. أو يبيعه هو بنفسه، أي الراهن يبيع العين المرهونة بنفسه ليوفيه حقه، ليوفي المرتهن حقه من ثمنه، لأنه المقصود ببيعه. فهذه ثلاث خطوات. ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع عند العقد صح، وهذا الآن في أكثر العقود طبعا يجعلونك توقع عليها من حيث تشعر ولا تشعر، أن المرتهن يقول لك قد آذن الراهن في بيع السلعة إذا لم يسدد الثمن في الوقت المحدد، فإذا لم تسدد الثمن في الوقت المحدد أو تسد الدين، فإذا المرتهن يذهب بهذا الإذن الضمني في العقد فيبيع السلعة ويستوفي حقه. قال فإن أبى، إن أبى ماذا؟ إن أبى الراهن وفاء الدين، أو أبى أن يأذن للمرتهن في البيع، الخطوة الثانية، أو أبى أن يبيعه هو بنفسه، يعني أبى الخطوات الثلاث، أبى الراهن الخطوات الثلاث، حبس أو عزر. طبعا القاضي الذي يحبس أو يعزر. فإن أصر، يعني أصر على الامتناع، باعه الحاكم، أصر على الامتناع أو كان غائبا مسافة قصر أو تغيب، ماذا نفعل؟ يبيع الحاكم البيت هذا مثلا المرهون، يبيعه بنفسه إن امتنع بعد الحبس أو التعزير أو تغيب أو غاب مسافة قصر، باعه الحاكم، نص عليه الإمام أحمد، باعه بنفسه، أي باعه الحاكم بنفسه أو أمينه، يكلف الحاكم من يبيع البيت لقيامه مقام الممتنع. هذا لقيامه أي لقيام الحاكم مقام الممتنع، يؤدي الحقوق للناس لقيام الحاكم مقام الممتنع، ووفى دينه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. قال وكذا إن غاب راهن، قلنا وكذا لو تغيب أيضا. ولا يبيعه مرتهن، وهذه مهمة، لا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه، سواء كان الإذن عند الوفاء أو عند العقد أو بإذن حاكم، ولا بد أن يباع بيعا عادلا، لابد أن يباع بيعا عادلا حتى لا يضيع حق الراهن. بقيت مسألة في هذه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لو تعذر حاكم، تعذر إجباره وتعذر حاكم، جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه. لو تعذر إجبار الراهن الممتنع هذا وتعذر حاكم أو ما كان في هناك إثبات ينفعك عند القاضي، جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك، ويحتاط بالإشهاد على ذلك ويستوفي حقه. ما استطاع أن يلزم الراهن، وما هناك حاكم أو ليس عنده مستندات تسمح له بالترافع الحاكم، فجوز بعض العلماء، وهذا الحل والمخرج، أن يذهب إلى ثقة ويقول له بيع الرهن، ويأتي بشاهدين أو بشهود، ثم إذا بيع من ثمنه يستوفي حقه. وبقي معنا إن شاء الله في باب الرهن عدة مسائل في الانتفاع بالرهن وفي رد العين المقبوضة، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.